الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معركة حطين، وما أدراك ما معركة حطين. بعد كل ذلك التمهيد والتجهيز ليوم فصل يعز الله عز وجل به المؤمنين، ويشرق فيه وجه الإيمان، ويغبر فيه وجه الكفر والعصيان، جهز صلاح الدين جيشه للمعركة الفاصلة، وكان جيشه 12,000 مقاتل نظامي سوى المتطوعة، وجهز الفرنج أنفسهم وتصالحوا على شدة تفرقهم، وتجمعت ملوكهم وجيوشهم لما أحسوا بذلك الخطر الداهم على عرشهم الباطل، وكونوا جيشا من حوالي 63,000 مقاتل. اجتاز صلاح الدين نهر الأردن وفتح طبرية بدون قلعتها، وبدأت المناوشات يوم الجمعة، إلا أن المعركة احتدمت يوم السبت 24 من ربيع الآخر من عام 83 و500. وعانى الفرنج من الحر والعطش، وحصرهم المسلمون وأحرقوا الحشائش الجافة من حولهم ومن تحتهم، فاجتمع عليهم حر الشمس وحر العطش وحر النار وحر السلاح وحر رشق النبال. ثم أمر السلطان بالتكبير وبالحملة الصادقة، فمنح الله المسلمين أكتاف الفرنج، فقتلوا منهم 30,000 وأسروا 30,000، وكان في من أسر جميع ملوكهم سوى أمير طرابلس. ولم يسمع بمثل هذا اليوم عز الإسلام وأهله ودفع الباطل وأهله، حتى ذكر أن بعض الفلاحين رآه بعضهم يقود نيفا 30 أسيرا من الفرنج، قد ربطهم بطنب خيمة، وباع بعضهم أسيرا بنعل يلبسها في رجله، وجرت أمور لم يسمع بمثلها إلا في زمن الصحابة والتابعين. وهذا نص لبعض المؤرخين الذين شهدوا تلك الأيام. ووقع في الأسر الملك جاي ملك بيت المقدس وأخوه، وأرناط حاكم الكرك الذي قتله صلاح الدين بيده برا بيمينه لغدره وإيذائه المسلمين. وهذه قصة كنا قد ألمحنا إليها في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن أن أرناط هذا كان قد قطع طريق الحجاج وقتل منهم وأسر، وزجره صلاح الدين فلم ينزجر، فأقسم صلاح الدين يومها أن سيقتله بيده، فلما تمكن منه بر صلاح الدين بيمينه هذا، وكان القتيل الوحيد الذي قتله صلاح الدين بعد الأسر أرناط هذا أمير الكرك في قلعة الصليبيين. وأسروا كذلك مجموعة من الذين كانوا قد اشتدت نكايتهم في المسلمين من بعض الجيوش التي كانت تقاتل قتالا شرسا عنيفا للمسلمين، وقد جاء اليوم الذي أذلهم الله عز وجل فيه وأهلكهم. هذه هي وقعة حطين، وهي إحدى المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي وتاريخ فلسطين. بات المسلمون ليلتها يكثرون من التكبير والتهليل، وانتهت بسجود صلاح الدين لله شكرا مع سقوط خيمة ملك الفرنج وأسره. وبعد هذه المعركة فتحت الطريق أمام المسلمين لتحرير معظم أرجاء فلسطين، فخلال أيام قليلة تم فتح طبرية ثم عكا ثم الناصرة وصفوريا ثم قيسارية وحيفا وأرسوف ثم نابلس ثم الفولة وجنين والطور وبيسان وجميع ما يتبع طبرية وعكا، وتم فتح يافا. ثم اتجه المسلمون شمالا ففتحوا بعض الحصون وصيدا وبيروت وجبيل، ثم اتجهوا جنوبا لاستكمال فتوح فلسطين، ففتحوا الرملة وبيت لحم والخليل وعسقلان وغزة. وأقام صلاح الدين بعسقلان حتى تسلم حصون الداوية في غزة والنطرون. والداوية هؤلاء كانوا جيشا متدينا من الصليبيين، وكانوا يقاتلون المسلمين عن تدين، وقد تم ذلك كله لصلاح الدين في شهرين تقريبا، وبعضها كان يحتاج في الأصل إلى سنين من الحصار لاقتحامه. وكان جملة ما فتح خمسون أو خمسين بلدا كبارا، كل بلد له مقاتلة وقلعة ومنع. والحقيقة قبل مغادرة مقام حطين هذا والكلام الأخير المهم فيه، ينبغي أن نقف وقفة. كثير من شبابنا اليوم يحسب أن القصة، قصة القتال العسكري، هي القصة التي ينبغي أن يتنبه إليها المسلمون وأن يحسبوا حسابها وأن يعدوا عدتها، وهذا حق لا مرية فيه. لكن المشكلة ليست في هذه النقطة، المشكلة حقيقة في تكوين ذلك الجيش المؤمن المتحقق بوصف العبودية المتعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الجيل إذا تكون وتحقق وصنع وتحققت فيه هذه الصفات المشترطة لإجراء الله عز وجل النصر له والفتح، فإن قضية الفتح تكون كتحصيل الحاصل. انظروا رعاكم الله إلى أن المعركة الأولى الحقيقية بين صلاح الدين والصليبيين كانت معركة حطين. المعركة المفصلية الحقيقية الأولى بين صلاح الدين والصليبيين كانت معركة حطين. نعم سبقتها الكثير من المناوشات، لكن كلقاء حقيقي نجد أن هذا اللقاء هو اللقاء الأول. وهذا اللقاء مثل ما بنعبر بالعامية مسبحة وفرطت، بعد أن قسم الله عز وجل ظهر الصليبيين الفرنج فيه، انساحت بعد ذلك جيوش الإسلام في البلاد، وانفتحت البلدة تلو الأخرى، وانفك احتلال الصليبيين عن المدينة تلو الأخرى. في مدة شهرين فقط صرنا على أعتاب بيت المقدس. انظروا أيها الكرام، إن الإعداد للفتح هو الخطة المهمة المحكمة والخطوة الوحيدة الحقيقة بالاعتناء، لأننا إذا وصلنا إلى هذه الدرجة من الإعداد والاستعداد وتهيئة الجو والظروف والجيل الذي يحمل هم التحرير، انتهت القصة بعد ذلك. لا تسأل، لأن الفتح وما يستلزم الفتح وما يستلزمه الفتح صار كتحصيل حاصل. بعد هذا تطلعت الأنظار إلى القدس، فأعد صلاح الدين عدته، وهذه كانت اللحظة المأمولة والهدف المنشود الذي أعد نور الدين وصلاح الدين ومن قبلهما كذلك العديد من المصلحين كعماد الدين وآق سنقر وغيرهم ممن ذكرناهم. اشتغل السنوات الطويلة لتحصيل هذا المطلب الذي نقف اليوم على أعتابه وعلى شفاه لتحصيله. فها هي القدس وها هو بيت المقدس اليوم على أعتاب هؤلاء الفاتحين الطامحين الناصحين الذين يسألون الله عز وجل الليلة أن يفتح على أيديهم القدس وأن يحرر الله على أيديهم المسجد الأقصى. ما أجمله وما ألذه من موقف وما أروعها من لحظات. بدأ صلاح الدين حصار القدس في منتصف رجب سنة 83 و500، هذه السنة المباركة. احفظوا معركة حطين كانت في 24 من ربيع الآخر في عام 83 و500، بعد شهرين تقريبا في رجب من العام نفسه 83 و500، الموافق 20 أيلول سبتمبر 1187. وكان داخل القدس حوالي 60,000 مقاتل صليبي، كلهم يرى الموت أهون عليه من تسليم القدس. وخلال أيام من حصارها جرت صدامات عديدة، وحاول المسلمون اقتحامها، واقتتلوا أشد قتال رآه الناس، وكل واحد من الفريقين يرى ذلك دينا وحتما واجبا، فلا يحتاج فيه إلى باعث سلطاني. عجيب هذا الوصف لبعض مؤرخي ذلك الزمان. كل واحد من المسلمين والفرنج يرى القدس دينا وحتما واجبا، فلا يحتاج فيه إلى باعث سلطاني، لا يحتاج إلى أن يقف السلطان فوق رأسه ليأمره وينهى. وطلب الفرنج الأمان مقابل تسليم المدينة بعد أن أيقنوا بأن الحصار قد أحكم إحكاما تاما وأن صلاح الدين مقبل على ما هم فيه حتى ينجزه الله عز وجل على يديه. لكن المفاجأة أن صلاح الدين قد رفض إلا أن يفعل بهم كما فعلوا بالمسلمين عندما احتلوها قبل حوالي 90 عاما. ماذا فعلوا حينئذ؟ قد ذكرنا، فقد أوسعوا القتل بالمسلمين. أنا أظن أن صلاح الدين لم يكن يعني ذلك، والدليل ما يأتي من الكلام. ثم عادوا وطلبوا الأمان وهددوا إن لم يعطوه، إن لم يعطوا الأمان، أو إن لم يعطي صلاح الدين والمسلمين الأمان أو المسلمون الأمان للصليبيين، هددوهم بأن يقتلوا أسرى المسلمين وهم ألوف، ثم يقومون بقتل نساء أنفسهم وذراريهم من النصارى، ويحرقون ويعطبون أموالهم ويقتلون حيواناتهم ويخربون الصخرة والأقصى، ثم يخرجون ليقاتلوا حتى النهاية قتال المستميت. هذا كان تهديد الصليبيين لصلاح الدين. وشاور صلاح الدين أصحابه فأجمعوا على الإشارة بالأمان، فأمنهم صلاح الدين، وتم للمسلمين فتح بيت المقدس في 27 من رجب عام 83 و500، وهذا يوم لن ينساه المسلمون، وسيبقى نصب أعينهم وتشوف نفوسهم وتجمع إرادتهم حتى يعيدوا ذلك اليوم مرة أخرى. وظهر من تسامح ورحمة صلاح الدين الكثير مما اعترف به مؤرخو الصليبيين أنفسهم. لأجل هذا قلت قبل قليل أنا لا أظن أن صلاح الدين كان يعني أنه يريد أن يقوم بمقتلة عظيمة بالصليبيين، لأن هذا لم يكن من شيمه وليس من دينه. نعم، الإسلام لم يرد سفك الدماء، الإسلام لا ينحو باتجاه سفك الدماء، وإنما يريد تمكين دين الله عز وجل وتحرير مقدساته ونشر دعوته ورفع رايته. فإن حصل هذا من غير سفك للدماء فهو أولى، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا، كما قيل لعلي رضي الله تعالى عنه لما بعثه رسول الله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، أو خير لك من حمر النعم، صلى الله على البشير النذير والسراج المنير الرحمة للعالمين. هكذا عادت بيت المقدس لتحكم براية الإسلام بعد 91 سنة هجرية و88 سنة ميلادية، وأعيد للمسجد الأقصى بهاؤه ونضارته، وعاد صوت الأذان يصدح في جنباته، وتم إحضار ذلك المنبر الذي أعده نور الدين للمسجد الأقصى قبل فتحها 20 سنة، فحقق الله عز وجل في هذا اليوم المأمول المطلوب. ومن المهم الإشارة إلى أن صلاح الدين تابع فتح المدن والقلاع الصليبية الأخرى، ففتح سنة 84 و500 اللاذقية وقلعة صهيون، وفتح حصن بكاس وسرمينيا ودربساك وغيرها من المدن، كما فتح الكركة وما يجاورها كالشوبك في الأردن بعد طول حصار بالأمان، فتحها بالأمان، وفرغ القلب من تلك الناحية، وألقى الإسلام هناك جرانه، وأمنت القلوب من كان في ذلك الصقيع من بلاد كالقدس وغيرها، فإنهم كانوا ممن بتلك الحصون، وكانوا يعني في قلق دائم وجلين، ومن شر أولئك الصليبيين مشفقين. وفتح صلاح الدين صفدا بالأمان بعد الحصار، وخرج الفرنج إلى صور، وكفى الله المؤمنين شرهم، فإنهم كانوا وسط البلاد الإسلامية، فنفاهم صلاح الدين إلى الأطراف. وكذلك أتم في عام 85 و500 فتح بعض البلدان والحصون، وعادت أرض فلسطين لتحكم تحت راية الإسلام من جديد. ولكن ربيع الانتصارات لم يدم طويلا، فانفتحت صفحة جديدة من الصراع والتحدي. كذا هي الحياة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، أنت تحط رحالك لتحملها في وقت لاحق حتى تضعها في الجنة إن شاء الله تعالى، نتم الكلام عما بعد هذا المشهد العظيم الرائع الذي عاش فيه المسلمون لحظات رائعة طالما طمحوا إليها وحلموا بها وشارك فيها الكثير من المسلمين. نعم، يحتاج هذا المشهد إلى كثير من التفصيل الباقي قد أعود إليه، لكن أكتفي الآن بالمحطات الرئيسية، وعلى الله التكلان، والحمد لله رب العالمين.